التنبيه الثاني بعد القراءة على طالب العلم أن يحرص على أن لا ينتقل لمسألة في الفقه إلا من مسألة في الفقه إلى غيرها حتى يضبط المسألة الأولى. الفقه مبني بعضه على بعض، فإذا كانت أسس طالب العلم في الفقه سليمة وصحيحة وبنى عليها غيرها فإنه سينال من هذا العلم خيرا كثيرا. عند العلماء مسائل الأصول وعندهم مسائل الفروع المركبة على هذه الأصول، فإذا جئت إلى أي باب تعرف أصول هذا الباب، ما يسميه العلماء مسائل الأصول ومسائل الفروع المبنية على هذه الأصول، فإذا جئت تقرأ مسألة إياك أن تنتقل لما بعدها إلا بعد ضبط هذا، لأنه قد يكون الذي بعدها مبنيا عليها، وحينئذ الخلل في ضبط الأصل سيؤثر على طالب العلم كثيرا. ومما يوصى به طالب العلم أن يضبط المسائل بأدلتها وأن يراعي الدقة في وجه الدلالة. هناك عند العلماء رحمهم الله في وجه الدلالة مسالك معروفة في كتب الأصول، وهذه المسالك ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يفتح عليه في الفقه وأن يضبط الفقه أن يتقيد بكلام العلماء. هناك أدلة ترد في الكتاب والسنة، قسم العلماء رحمهم الله الدلالة إلى النص والظاهر والمؤول والمجمل، هذه أربع مراتب عند الجمهور رحمهم الله، كما في الروضة والمستصفى وغيره من كتب الأصول عند الجمهور يعني تعتبر أحوالا للنص في دلالته. الحالة الأولى أن يكون نصا وهو الذي لا يحتمل معنى سواه، قل هو الله أحد ما تحتمل معنى آخر، وأحيانا تأتي محتمل بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء في لغة العرب يطلق بمعنى الحيض ويطلق بمعنى الطهر، هل المراد بالآية ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات؟ ولذلك اختلف العلماء رحمه الله في تفسيرها لهذا الاحتمال الوارد في النص. فإذا جئت مثلا لآية أو حديث تستدل أو تسمع من يستدل، تقيد في وجه الدلالة بأساليب العلماء وكلام العلماء، فإذا تقيدت بذلك سهل عليك فهم الأدلة، وكذلك سهل عليك فهم الراجح من هذه الأدلة عند التعارض. فهناك مثلا الظاهر لا ينزل منزلة النص، الظاهر هو الذي يتردد بين معنيين أحدهما أرجح من الآخر، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لما قال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك ثم نم، توضأ واغسل ذكرك ثم نم. توضأ تحتمل معنيين، إما أن يكون مراد الوضوء الشرعي الوضوء الكامل بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين عن الصفة المعتبرة، وإما أن يكون الوضوء اللغوي، يكون قوله عليه الصلاة والسلام توضأ بمعنى الغسل يفسره قوله واغسل ذكرك بغسل ما أصابه من الأذى وغسل العضو. إذا تردد النص بين معنيين أحدهما أرجح من الآخر فإنك تقول للراجح ظاهر، تسمي الراجح ظاهر. لماذا سمي ظاهرا؟ لأن الظهور هو الغلبة، كما قال تعالى أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بمعنى غالبين، فهذا المعنى غالب. عند العلماء قاعدة أنه إذا تردد النص بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية قدمت الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية لأنها هي معهود الشرع. فلما قال عليه الصلاة والسلام توضأ نقول ظاهره، ولذلك تجد في شروح الحديث يقولون ظاهر الحديث يدل على كذا وكذا، ظاهر الحديث. فأنت إذا علمت أن هذا الدليل الذي تستدل به ظاهر، وهناك قول آخر يستدل بنص، وتقيدت في وجه الدلالة بضوابط العلماء، علمت أنه إذا تعارض الظاهر مع النص قدم النص على الظاهر. كذلك أيضا إذا علمت أن هذا الحديث ظاهر أو أن الآية ظاهرة، فإن هذا الظاهر عند العلماء يصرف بدليل من خارج النص يدل عليه. وهذا يعني باب طويل في الأصول، لكن الذي نريد أن نصل إليه أن طالب العلم إذا تقيد في فهم الدليل وذكر الدليل وجه الدلالة بكلام العلماء، فإنه سيضبط الفقه كثيرا، يسهل عليه الفقه. والمشكلة الآن أن يأتي بكلام من عنده ويعبر عن الفقه بكلامه، فإذا جاء مثلا يستدل في مسألة يقول وعندي دليل صريح نص صريح لا يقبل الجدل لا يقبل النقاش، فأصبح يقنعك بالخطبة هذه ما يقنعك بالدليل. ولذلك كان العلماء إذا تناظروا يخرجون بنتيجة، وقد تجلس المناظرة أو تورد المسألة في 10 أسطر تخرج منها بنتيجة، لكن قد يجلس الشخص مع الشخص ساعتين ولا يخرجون بنتيجة، لأنهم لم يتقيدوا بضوابط. أجمل ما يكون الفقه وألذ ما يكون لطالب العلم إذا تقيد بمسالك العلماء. وما ضيع الفقه إلا هذا الدخل، أن يتكلم كل في الفقه بما يشاء، فيجعل الظاهر كالنص، ويجعل مرجوح الدلالة كراجح الدلالة، وهذا كله سبب عدم التقيد بمسالك العلماء. ولذلك أوصي طلبة العلم ما أمكن بالتقيد بمسالك العلماء. هذا يمكن لطالب العلم أن يحصل، وأنه إذا سمع أو قرأ في كتب العلماء المتقدمين وجه دلالة يدقق النظر فيه. وإذا تعود في وجه الدلالة حينما يذكر الإمام القدامى الآية ويستدل بها رحمه الله في المغني مثلا، يقول وظاهره يدل على كذا وكذا، وظاهره يدل على كذا، ويقول هذا عام. هذه المصطلحات التي تقيد فيها العلماء بوجه الدلالة مهمة لطالب العلم. فمتى ما رزق الله طالب العلم التركيز وقراءة المتن مرات والتقيد بكلام العلماء والتقيد بأساليب أهل العلم، سيجد الفقه علما لذيذا في فهمه وضبطه وإتقانه. ولا شك أن علوم الشريعة كلها المستنبطة من كتاب السنة كلها خير ولذة، ولذلك تلذذ بها العلماء. وكان الرجل من أهل العلم يحفظ ألوف المسائل مرتبة منقحة. كان الرجل يسأل عن مسألة في الطهارة، ثم بعدها مباشرة يسأل عن مسألة في البيع، ثم يسأل بعدها عن مسألة في المواريث، ثم يسأل عن مسألة في الطلاق، ثم يسأل عن مسألة في الخلع، ثم يسأل عن مسألة في الظهار، وكلها أمام عينيه كأنها كتاب مفتوح. وهذا كله بفضل الله على هذه الأمة وعلى علمائها الراسخين. فإذا ركز طالب العلم من البداية من الآن ألا يتشتت وألا يذهب عن المتن كثيرا، ينظر إلى نفسه أنه يحتاج إلى فهم وضبط، ويتقيد بهذا الذي عنده حتى يضبطه، ثم بعد ذلك يتوسع من خلاله، فبإذن الله سيجد من وراء ذلك خيرا كثيرا.